ولا شك أن الحديث يعظم بعظم المتحدث عنه، وهو كلام الله عز وجل. وقد جاء في بعض زيادات الحديث الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: وإن فضل كلام الله عز وجل على سائر الكلام كفضل الله عز وجل على خلقه. ولذلك قد روى الترمذي من حديث الحارث الأعور عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كتاب الله فيه خبر من قبلكم ونبأ من بعدكم وحكم ما بينكم، وهو الجد ليس بالهزل، ما تركه من جبار إلا قصمه الله، لا تنقضي عجائبه ولا يخلق على كثرة الرد. هذا القرآن العظيم أمره عجيب وشأنه جليل، ولذلك فإن من حمله ونال قسطا منه فإن الله عز وجل ينيله أجرا عظيما وينزله منزلة رفيعة. فمما جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ذلك، وقد جاء عنه كثير، ما ثبت في صحيح مسلم من حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وهذا من النبي صلى الله عليه وسلم دليل قاطع وجزم تام لازم بأن خير الناس على الإطلاق وأفضلهم بلا اقتراب من أحد إليه في الدرجة هو من كان حاملاً لهذا القرآن العظيم، وكان عارفاً بحقوقه، وكان قد أدى الواجبات التي أمر الله عز وجل فيه وانكف عن المنهيات فيه. إن من يحمل القرآن يوصف بنعت أعظم من ذلك، فأعظم من كونه من خير الناس يوصف نعتا أعظم، وهو أن صاحب القرآن وحامله هو من أهل الله وخاصته. ولذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أنس عند ابن ماجه وإسناده لا بأس به أنه عليه الصلاة والسلام قال: أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. وهذه الإضافة إضافة تشريف يتبعها ما يتبعها من الأجر العظيم عنده جل وعلا والمنزلة الرفيعة السامية عنده سبحانه وتعالى. ولذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يقال لقارئ القرآن اقرأ ورتل، وفي رواية في خارج الصحيح اقرأ وارتق في الدرجات كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك في الجنة عند آخر آية تقرأها. فكلما كان المرء من أهل القرآن أكثر كلما كان ذلك دليلاً على قربه من الله جل وعلا وعلو درجته في الجنة ورفعة منزلته فيها. أهل القرآن قد حملوا حملاً عظيماً وأوتوا فضلاً عميماً. ولذلك ثبت عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه قال: من جمع القرآن فقد حمل أمراً عظيماً، لقد أدرجت النبوة بين كتفيه غير أنه لا يوحى إليه. هذا أيها الإخوة غيظ من فيض وبلالة من خير عميم جعله الله عز وجل لأهل القرآن. ولكن لنعلم قبل أن نتكلم عن صفات أهل القرآن أنه ليس كل من حمل القرآن ولا كل من تلا آيات منه وتعلم سوراً فإنه ينال هذا الفضل العظيم، إذ قد بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس في القرآن ثلاثة أطراف، فطرفان ووسط: غال وجاف وحامل للقرآن غير غال ولا جاف. فقد ثبت عند أبي داود من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من إجلال الله جل وعلا إكرام ذي الشيبة وإكرام حامل القرآن غير الغالي فيه ولا الجاف عنه وإكرام السلطان المقسط. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الذي يستحق الإكرام في الدنيا من المؤمنين، وأن الذي يكرمه الله عز وجل في الدنيا والآخرة إنما هو حامل القرآن غير الغالي فيه ولا الجاف عنه. وهذا يدلنا على أن أناساً كثيرين يحملون آيات من كتاب الله عز وجل ويحفظونها، وهم منعوتون إما بكونهم غالين فيه، وإما منعوتين بأنهم جافون عنه، ولا يعرف الوسط من ذلك ولا الحق الذين هم أهل الله وخاصته الذين هم خير الناس إلا بمعرفة صفات أهل القرآن، التي إذا امتثلوا هذه الصفات في أفعال قلوبهم وأفعال جوارحهم وفي لسانهم فإنهم حينئذ يكونوا أهل القرآن. إذن عرفنا قبل قليل المسألة الأولى، وهي أنه ليس كل من تعلم حرفا من هذا الكتاب أو حوى بين كتفيه وجنبيه آيات منه حفظا وضبطا فإنه يكون من أهله على الحقيقة. مسألة أخرى لا بد أن ننتبه لها، أنه معلوم أن الجنة درجات، كما أن النار دركات، فكذلك هذه الأوصاف كالإيمان والتقوى وغير والبر وغير ذلك من الأوصاف، ومنها كون المرء من أهل القرآن أنه درجات، فليست الدرجات فيه درجتين فقط إثبات ونفي، وإنما هي درجات متعددة يختلف الناس فيها بحسب زيادتهم وضبطهم والإتيان بصفات أهل القرآن التي من اتصف بها وامتثل فإنه يكون من أهل الله وخاصته الذين هم خير الناس. هذه الصفات أيها الإخوة بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم أنها توجد في بعض الناس كاملة، وتوجد في بعض الناس طرفا بسبب نقص في ذلك الرجل. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المسلم الذي يقرأ القرآن كالأترجة ريحها طيب وطعمها طيب، والمنافق الذي يقرأ القرآن مثله كمثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر، والمؤمن الذي لا يقرأ القرآن مثله كمثل التمرة لا ريح لها وطعمها طيب. فدلنا ذلك على أن هذا القرآن العظيم أثره نافع حتى في المنافقين، وإنما ينفع بحسب الظاهر ولا ينفع في الباطن كما بينه النبي صلى الله عليه وسلم.